بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا زهراء. تفضل يا زهراء.
السلام عليكم يا أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ، حبيت أستفسر. أنا أصلي صلاة النبي مثل ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أريد أن أشعر بشوق زيادة بين المغرب والعشاء، ولكني أكون جالسة يا شيخنا.
تصلين بين المغرب والعشاء جالسة؟
أصلي صلاة النبي 40 فوق 40 ركعة.
نعم.
ولكن أرغب في الزيادة.
نعم.
النافلة.
إن شاء الله.
أصليها جالسة يا شيخنا. هل هذا يجوز أم لا؟
إن شاء الله يا زهرة.
شكرا لك يا أستاذ.
أهلا أهلا وسهلا. أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أخت تسأل، توفيت ابنتها تبلغ من العمر 22 سنة تقريبا شهرين هذه توفيت، والأم ما زالت تحتفظ بغرفة ابنتها كما كانت بنت حية، لم تغير منها شيئا ولم تخليها من الأشياء من أغراض البنت التي توفيت، والعائلة تلومها تقول هذا ليس من الدين، يجب عليك أن تفرغ الخوف. فهي تسأل هل هذا من الدين أم لا. هي لا تستطيع، قالت لا أستطيع أن أنسى بنتي بهذه اللحظة وتترك الغرفة كما هي، فهل عليها إثم يا شيخ؟
إن شاء الله يا مريم.
سؤالي الثاني يا شيخ، بالنسبة للختان، هذه الحفل الوليمة التي هل هي من السنة أم من العادة؟
أعيدي أعيدي.
الختان، ختان الطفل.
ختان الطفل؟
نعم.
أيوة.
الوليمة التي يعملوها الوالدين، هل هي من السنة أم من العادة؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا. تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك أختي.
الله يسعدك. عندي سؤالين. سؤالي الأول إنه الأخوة اللي بيرثوا بيكون الشقيق أو بيصير أخوه من أبوه وأخوه من أمه يرث؟
يعني قصدك واضح. الأخوة الأشقاء؟
مش مثلا هسه واحد له اخوان من ابوه
ايه
او اخوان من امه وفي له اخوه اشقاء، واضح ايه. صح؟
نعم.
مين اللي بيرث؟ كلهم بيرثوا؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني دكتور، هسه مرات يعني بنحضر مثلا للشيوخ مثلا زي حضرتك او الشيوخ ثانيين وهيك، و من اللي بنطبق عليهم انه يوم القيامه بنحشر معاهم؟
ان شاء الله يا اسماء.
الله يسعدك،
يعطيك العافية. أهلا وسهلا. طيب الأخت زهرة من الجزائر بارك الله فيها تقول أنا حابة أني أصلي صلاة النبي وهي في الغالب 40 ركعة، لكن أحب أني أصلي بين المغرب والعشاء، لكن أصلي جالسة، ما حكم ذلك؟ أختي زهرة بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك الله حرصا وكثر الله أمثالك. أولا بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر كثير من أهل العلم من أهل التحقيق والاستقراء ونظروا في دواوين السنة النبوية فوجدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته كانت غالبا 40 ركعة، فلقد كان يصلي الفرائض وهي 17 ركعة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلي السنن القبلية والبعدية وهي 12 ركعة، ويكون المجموع 29 ركعة، ثم يصلي 11 ركعة من الليل كما في حديث عائشة، فيكون الغالب المجموع الغالب 40 ركعة في اليوم والليل الغالب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يزيد، على ذلك، فلقد ثبت أنه كان يحيي ما بين العشاءين صلى الله عليه وسلم، إذا وجد وقتا وفرصة كان يصلي ما بين العشاءين صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يصلون ويحيون ما بين العشاءين. وبالنسبة لصلاة السنة، بالنسبة لمن يريد أن يصلي السنة جالسا يجوز له ذلك، لأن القيام هو فرض في ركن في الفرض، القيام ركن في الفرض، لقول تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. أما النفل فيجوز أن يصليها الإنسان جالسا ولو كان قادرا على القيام، لكن لا بد أن يعلم أن له نصف أجر القائم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فإذا أحببت أن تصلي وأنت جالسة لا حرج يا زهرة بارك الله فيك، حتى صلاة الضحى، يعني ممكن بعض الناس يصلي الضحى ركعتين قائما طيب ويشعر بتعب يصلي البقية جالس، فقد ولله الحمد حصل صلاة الضحى وحصل الأجر كاملا في هاتين الركعتين، والباقي يصلي جالس سواء على الأرض أو على الكرسي، والأرض أفضل يصلي ما شاء. فهذه ما فترة الضحى هذا وقت مأذون بالصلاة فيه، كذلك ما بين الظهرين بعد صلاة الظهر إذا وجد الإنسان فرصة يصلي، كذلك ما بين العشاءين ما بين المغرب والعصر، والعفو ما بين المغرب والعشاء هذا يصلي. فلو صلت جالسة لا حرج عليك في ذلك يا زهراء. أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول هناك أخت تسأل بأن ابنتها توفيت وعمرها 22 سنة من أشهر، تقول ما زالت تحتفظ بغرفة ابنتها، أنكروا عليها الناس وقالوا لها يعني ما ينبغي، هذا ليس من الدين. أختي أم مريم بارك الله فيك، أحسن الله عزاء هذه الأخت وعظم الله أجرها وغفر الله لابنتها، صلى الله تعالى أن يربط على قلبها وأن يعوضها خيرا. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لبقاء الآثار الميت خاصة يعني مثل ابنتها في مثل هذا العمر، لا شك بأنه سبب من أسباب استدعاء الأحزان وسبب من أسباب بقاء الإنسان في دائرة الهم والحزن، وربما دخل الشيطان فما ينبغي لها أن تفعل هذا، وإلا الأصل أن الإنسان يترك غرفة الميت إلى حين، لكن إذا كان هذا الترك يعني آثار الميت لأغراض الميت لكذا يجعل الإنسان يعني موجودا في دائرة الحزن، يجعله دائما مهموما مغموما، هذا ما ينبغي. الحزن له وقت عندنا في الإسلام، ولا يستديم الإنسان الحزن ولا يستدعيه ولا يستحلبه ولا يعني مثلا يبقي شيء يؤثر بحيث أنه يجعله دائما في حزن. ولذلك قولي لهذه الأخت إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، ولتصبر ولتحتسب، وما تدري ابنتها الآن لعل ذهابها خير لها من بقائها، وهي ترى الآن كثير من يعني أو بعض البنات وبعض الأولاد الأبناء ضعف دينهم، بعضهم والعياذ بالله باع دينه، الحمد لله. يعني أحيانا بعض الناس للأسف يركز على المصيبة ولا ينسى ولا ينتبه إلى حكمة الله عز وجل، فلله الحكمة البالغة في ذلك، الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وأفعال الله عز وجل منزهة عن العبث، لأنه الحكيم الخبير العليم القدير سبحانه وتعالى وعز. لذلك ابنتها الآن لو قيل أرجع إلى الدنيا الله أعلم تقول ماذا أريد بالدنيا، ماذا أريد بهذه الدنيا، فتقول الحمد لله تحمد الله عز وجل وتحاول أن يعني تخرج كل ما يعني يؤثر على يعني حالتها من حيث بقائها في الحزن وكذا. في بعض الناس يقول لك لا أنا ما عادي الأمر عندي، موجود سرير البنت أو الابن، موجود بعض أغراض ما عندي مشكلة، أنا الحمد لله صابر ما علي شيء. لكن بقاء بعض الأشياء التي تجعل الإنسان دائما في حزن وفي هم، هذا لا، هذا ما ينبغي، لأن القاعدة الشرعية في شريعة الإسلام عدم استدامة الحزن. بارك الله فيك. أم مريم من فرنسا تسأل عن وليمة الختان، تقول هل هي سنة أم عادة؟ أختي بارك الله فيك، بالنسبة لوليمة الختان فيما يظهر بأنها من جنس العادات، وليست من جنس العبادات، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولم على ختان في حدود علمي وفي حدود اطلاعي. ولذلك ذكر الفقهاء من جملة ما ذكروا من الولائم وليمة الختان، وقالوا بأنها من جملة الولائم التي هي من قبيل العادات. أسماء من الأردن بارك الله فيها تسأل تقول: إذا اجتمع في الورثة الأشقة والإخوة لأب والأخوة لأم، من الذي يرث؟ أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للأشقة أقوى من الإخوة لأب وأقوى من الإخوة لأم، أقوى من الإخوة الأشقة وأقوى من الإخوة لأم. لكن أحيانا الإخوة لأم في حالات يرثون بالفرض، يرثون بالفرض. وأي مسألة فرائضية أختي الفاضلة يجب عرضها على القاضي، قاضي التركات. لماذا؟ لأنه أحيانا قد ينقدح في أذهان بعض الناس أن هذا لا يرث وهو يرث، أو هذا يرث وهو لا يرث. ولذلك دائما العلماء في عملية التوريث يسلكون مسلك: أولا حصر التركة، وثانيا حصر الورثة. كيف حصر الورثة؟ لأن الورثة كثر مثلا، فلكن منهم من يرث ومنهم من محجوب، ومن هو محجوب إما أن يكون حجب نقصان أو حجب حرمان. فلذلك هذه مهم يا أختي الفاضلة، وإحنا دائما ما نعطي فتاوى على الهوى فيما يتعلق بقضية التركات. لماذا؟ لأنه أحيانا قد تكون الصورة ناقصة، فلذلك يلجأ يا أخت أسماء إلى المحكمة. أم محمد،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا أريد أستفسر، أنا متزوجة من ولد عمي وساكنة عند أمه وأخته وعند أخوان ثمينة في البيت. الحمد لله هم ناس وايد طيبين وأنا مرتاحة وايد عند أمه، بس كان فكرة وايد صارت عندهم مشاكل يعني كذا من عند يعني سبب أخته.
نعم.
أخته كانت تدرس بالجامعة، وبعد ما خلصت الجامعة إجت جلست بالبيت، ما يعني حصلت وظيفة لحد الحين.
نعم.
بس هي البنت كثيرة يعني وايد تسوي مشاكل، يعني تحب تطلع وايد، ما تجلس في البيت، يعني وايد مشاوير عندها للعلم، عندها سيارة بروحها يعني. وطبعا زوجي ما أخوها الكبير يعني، وإخوانها صغار اثنين الأولاد، فهو دائما يعني يكونها أنا ما أرضى تطلعينتي من البيت دائما يعني وكذا، فحاولي يعني تخفف طلعاتش وكذا، وخبر أمه طبعا أمه رفضت، قالت له أنت ما تتدخل يعني فيها وأنا موجودة يعني وحية وكذا. طبعا أبوه مايت، فيعني دائما هو ينصحها بس هي ما يعني تسمع الكلام، ودائما تسوي يعني تحاول تطلع، تحاول ما تسمع كلام أخوها. فهو خطر أمه وكذا، فقالت لا خلاها تطلع، أنا واثقة في بنتي وكذا، ويعني ما تتدخل فيها. فكان مرة يعني الحين من شهر زمان كانت تبى تطلع، فقالها لا تطلعين، فقالت له ما لا أنت ما تتدخل خلها تطلع. فهي البنت شين تكبر راسها وما تسمع كلام أخوها، مع أنه هو ما يتعرض عليها للضرب ولا يعني يرفع صوته، بالعكس ينصحها يعني. وأنا الصراحة الحين يعني وايد مضايقة من الوضع عندهم في البيت وكذا، زوجي يعني نبغى نطلع من البيت من عندهم سبب الوضع، يعني زوجي دائما يعني يكلم أمه وكذا، والحد الحين يعني الحين من شهر أختي زعلانة عليه ما تكلمه، مع أنهم بالبيت مع بعض ساكنين.
نعم.
يعني تطلع وما تخبر أخوها وكذا، فشوف تنصحني يا شيخ.
شاء الله يا محمد، أبشري.
شكرا.
مرحبا أختي. أم إبراهيم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
شو أفضل صيغة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة؟
إن شاء الله.
وهل نقول يعني على رسولك محمد أو نبيك محمد أو رسولنا أو نبينا؟
إن شاء الله. مرحبا. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يعطيك العافية وجزاك الله خير. بسألك عن حكم الغناء وحكم كشف الوجه، يعني هل حكم ثابت ولا فيه اختلاف بين العلماء؟ يعني الأغاني أحيانا بالزواجات فقط للرقص والاحتفال بس. وسؤالي الثالث، الثاني الله يعطيك العافية، اليهود والنصارى هم لهم أديان أو شرايع.
إن شاء الله.
الله يجزاك الجنة يا شيخ.
مرحبا. طيب الأخت أسماء من الأردن بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للعلماء والمشايخ الذين نعاصرهم ونشاهدهم يعني هم هذول الذين يعني يحشر الإنسان معهم يوم القيامة. أختي الفاضلة أسماء بارك الله فيك بالنسبة للعلماء هم ورثة الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وليس المقصود بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء ما كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل يستمرون إلى آخر الدنيا. فكل من يعني طلب العلم الشرعي المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة الكرام وكانت أصوله في التلقي والاستدلال باعتماد الكتاب والسنة، هؤلاء هم ورثة الأنبياء. ولذلك قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والمقصود أخت الفاضلة بأن هؤلاء العلماء يرجى لهم أنهم يحشرون مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل من أحبهم وأيضا تعلم منهم يرجى أن يحشر معهم. لكن ما نستطيع الجزم يا أخت الفاضلة على شخص بعينه مثلا، لأن قاعدة أهل السنة والجماعة أننا لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من حكم الله له وحكم له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من حكم الله عليه في النار والعياذ بالله، أو حكم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في النار. لكن القاعدة الشرعية أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، فنرجو الله تعالى أن يغفر لجميع العلماء الذين يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلذلك ما نستطيع نقول والله هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذه قاعدة تحفظينها، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة للعلماء ما ينقطعون، هذه سلسلة طويلة متصلة بالصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فضل العلم والعلماء فضلهم كبير في الإسلام. فتنبهي لقضية فقط يعني هل أنا أحشر مع فلان، ما تدري فلان ما يختم له، نسأل الله تعالى يختم لنا ولكم بخير. أم محمد بن عمان ذكرت طبعا يعني قصة حالة يعني أسرية، تقول متزوجة من ولد عمها وساكنة عند أمه وخواته وإخوانه، تقول أنا مرتاحة جدا ما في أي مشاكل، لكن في بنت من أخوات زوجي تقول تخرجت من الجامعة و ما توظفت، لكنها تخرج من البيت عندها سيارة، وأخوها اللي هو زوج الأخت أم محمد يقول لا ما تخرجي، لابد من إذن ولابد من كذا، يقول تحتج بوالدتها، والدتها تعترض تقول لا ما تتدخل أنت، أنا واثقة بنتي، أنا عارفة بنتي وشيء من هذا القبيل. تقول يعني الآن مضى فترة طويلة والبنت ما تكلم أخوها، تقول يعني هل خروجا من البيت حل مثلا؟ أختي محمد بارك الله فيك، أولا يعني جوابا على آخر ما ذكرتي ليس حلا، خروجك أنت وزوجك من البيت ليس حلا، بل هذا إتاحة للفرصة إلى أن فعلا البيت ربما يعني ينتقل من حالة الاستقرار إلى حالة الفوضى والعبث. ولذلك بقاء زوجك في هذا البيت وبقائك في البيت مع أنك امتدحتي والدته وخواته وإخوانه، وجود خطأ واحد يا أخت الفاضلة ما يسوغ لزوجك ولا لك أن تخرجي أنت وإياه من البيت، وإنما الأصل أنكم تبقون، لأن ما في شيء كامل يا أخت الفاضلة، الإنسان أن يعني يأتي بعبادة كاملة. فالقضايا الأسرية هذه الإشكالات موجودة، ولا يعني ليس من العقل أن الإنسان يعالج الخطأ بالخطأ، هذا ليس من العقل. ولذلك أنا أنصحك وأنصح زوجك بالبقاء في البيت والاستمرار ومحاولة يعني إدارة هذه الأزمة إدارة قائمة على العقل والنضوج، قائمة على الصبر والحلم، وقائمة على المعالجة الهادئة بعيدا عن الاستفزاز وبعيدا عن شيء يعني شيء من هذا القبيل. الأمر الآخر أنا أنصح زوجك بأن يجلس مع والدته جلسة صفائية، جلسة ليس فيها فوقية وأوامر، لا يقول أنت أنت أصل البيت، أنت أمنا، أنت العمود الفقري للبيت، ويكسب والدته ويخبرها ببعض الأشياء ويقولها. القضية ليست قضية عدم ثقة، قضية مشاكل. أحيانا إنسان مثل ما يقول يمشي بجوار الجدار يقول يا الله سترك، ها يمشي بجوار الجدار يقول يا الله سترك. فالمقصود يفهم والدته، لأن والدته يمكن فهمت بأن ابنها لما يمنع أخته شاك فيها، ولا يعني ما ترضى الأم ما ترضى على ابنتها، لكن يقول لها ليست القضية. في ناس براء أنقياء جاءتهم تهم وجاءتهم مصائب في مثل هذه الأمور التي تساهلوا فيها، وعالمنا هذا الفضاء مفتوح، هذا يعطينا أخبار العالم كله. فلذلك يفهم والدته بأن يعني القضية ليست قضية شك وليست قضية ريبة، لا، القضية قضية حفظ وصيانة، وأن الله تعالى سيسأله عن أخته لأنه هو الرجل في هذا البيت. هذه مسألة مهمة، يجلس مع والدته، يأخذها في السيارة، يعني يتكلم معها بهدوء، يتكلم معها بعقلانية، يعطيها قدرها، يعطي الوالدة قدرها، ويقول أنت الآمر، لكن أنا قصدي أنت ما تطلعين على ما نطلع عليه مثلا. المسألة الثالثة وهي رسالة إلى هذه الأم أن تتقي الله، ولا يعني تقزم ابنها، ولا تكسر من حالته في البيت. البيت من دون رجل لا يسوى شيء، البيت من دون رجل ما يسوى شيء. وجود هذا الأخ الكبير يجب أن يعطى قيمته، يجب أن يعطى قدره، هذا هو الأب الثاني، هذا هو الذي يجب أن يدير دفة البيت، هذا هو ربان السفينة. فالأم هذه أخطأت خطأ كبيرا حينما كسرت كلمة ابنها الكبير أمام ابنتها، وتجرأت عليه وتمردت عليه، وأصبحت الآن أشهر طويلة وهي ما تكلمة. ولذلك الأم تتوب إلى الله وتستغفر الله وتمتنع عن مثل هذه التصرفات. وإذا كان عندها مشكلة مع ولدها يكون بينها وبينه، ما يكون أمام هذه البنت تقول لا تعترض عليها ولا كذا. وهذه موجود للأسف في كثير من البيوت، يحطمون أعمدة البيت الإخوة الكبار. حتى لو أخطأ الأخ الكبير يعالج خطأه بشكل هادي، ما يحطم ويقزم وتكسر هيبته وتذهب هيبة البيت كله. ما قيمة البيت إذا ما كان فيه رجل مثلا؟ رجل مهم جدا في البيت. إذا ذهب الأب، الآن الأخ الكبير هو المسؤول أمام الله عز وجل، مسؤول أمام الدولة والقانون، مسؤول هو الآن، بيت باسمه، الأسرة باسمه الآن. المقصود بأن الأم هذه تتقي الله وتخاف الله عز وجل. يبقى يا محمد نصيحتي لك الجلوس مع بنت عمك، أليست بنت عمك هي؟ أنت قلتي بأن زوجك ابن عمك، جلسي معها أنت واضح امرأة عاقلة وناضجة، قولي لها يعني كذا، علميها، قولي الحياة ليست بهذه الصورة، ما تدار بهذه الصورة، وما يعامل الأخ الكبير بمثل هذه الطريقة. أخوك هذا خايف عليك، أخوك مثل ما يخاف علي يخاف عليك. الرجال يطلعون على أشياء يعني قد لا يكون من المناسب ذكر الأسباب داخل البيت، لأن ما أسباب ما تقال، فأحيانا يمنع لحكمة، ما يريد أن يخبر، لأن ما شيء ما ينقال، مثل ما يقولون بالعامية شيء ما ينقال. فلذلك هو يمنع أخته لهذا السبب. فذكريها وعقليها وقولي لها يعني تتقين الله حتى يأتي الزوج الصالح اللي تسعدين معه. فلذلك يعني أنا أنصحك بعدم الخروج، قولي لزوجك يبقى، وإن شاء الله بإذن الله تصطلح الأمور. أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها تسأل، تقول يعني ما هي الصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، وهل نقول نبيك ورسولك أو نبينا ورسولنا؟ أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لأفضل الصيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيضا اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على رسول، لأن بعثه الله إلينا، فيجوز تقول نبينا لأن الله عز وجل بعثه إلينا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجوز يا أخت الفاضل، ونسبته إلى الله عفوا إضافته إلى الله عز وجل هذا من باب التعظيم لمقام النبي، لأن الله تعالى خاطبه بمقام العبودية في أكثر من مقام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي أسرى بعبده، عبدك ونبيك يكون أفضل. بارك الله فيك. نورا من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لحكم الغناء في الأعراس وبالنسبة لكشف الوجه، تقول يعني هل الأحكام هذه ثابتة؟ أختي نورا بارك الله فيك، بالنسبة لأحكام الشريعة على قسمين، مثل الفرائض مثلا ومثل الحدود والتقديرات الشرعية، المقدرات هذه كلها ثابتة، ما تتبدل ولا تتغير. يعني الصلوات مثلا خمس، صلاة الفجر ركعتين، صلاة الظهر أربع، المغرب ثلاث مثلا، الحدود الشرعية، المقدرات أيضا في مثلا الزكاة وغيرها، هذه ثوابت. ما يتعلق بالمحرمات، الزنا، السرقة، شرب الخمر، بقية الأشياء، هذه ثوابت. في مسائل حصل فيها خلاف، والخلاف هذا إما أن يكون خلاف قوي وإما أن يكون خلاف ضعيف. إما يكون خلاف قوي بين العلماء له أسباب عدة، منها أن يكون مثلا الحديث ما وصل للعالم الثاني، أو العالم يعتقد أنه ضعيف، يعني الحديث ما وصل لهذا وصل لذاك، يعتقد ضعيف هذا يعتقد صحيح، هي مش اعتقاد يعني اعتقاد مزاجي، ها لا، اعتقاد اجتهاد، يجتهدون، عندهم أدوات اجتهاد، عندهم قواعد يسيرون عليها، فهذا قال لا الحديث ضعيف. هذا العالم توصل بعد اجتهاد إلى أن الحديث حسن فعمل به وهذا بقي، أو مثلا اعتقاد أنه منسوخ والثاني يقول لا هو مو منسوخ، محكم. أو الاختلاف في دلالة اللفظة مثلا، أحيانا اللفظة تسبب الخلاف بين العلماء، وتقريبا يمكن 10 أسباب أنا باختصار. مثلا مسألة المعازف اللي هي الموسيقى وكذا، هذا باتفاق الأئمة على حرمته، المذاهب الأربعة على حرمته. قضية في الزواجات، النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالدف، قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، يقوم النساء فيضربون بالدف وليس الطبل، الدف، هذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام. المعازف تبقى معازف، لكن إذا سحب منها من الشعر المعازف أصبح حلالا. ولذلك يقول أحد الأئمة الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، فأحيانا الشعر هذا مباح الأصل. شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، حسان وابن رواحة وجمع، واستمع إلى الشعر صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صحب بمعازف دخله الآن التحريم. بارك الله فيك. بالنسبة لكشف الوجه هي حقيقة مسألة خلافية على قولين، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن وجه المرأة ليس بعورة، واستدلوا بمجموعة من طبعا الآثار عن بعض الصحابة ومن بعدهم، والقول الثاني ذهبوا إلى أن الوجه يجب على المرأة تغطيته، ومنهم من يفرق بين القواعد وبين غير القواعد، فهذه مسألة فيها خلاف، لكن ينبغي العمل بما بالمعتمد في البلد أو الدولة أو المكان. ما الذي يعني عليه العمل؟ فتوى المعتمد في البلد، فلذلك تدخل فيها مثل هذه المباحث، يعني مبحث كشف الوجه في كلام لأهل العلم، يعني ما في إجماع. بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
يا جماعة سيدي، تفضل يا محمد.
السؤال الأول، هل يجوز رقية سيارة أو لابتوب أو كمبيوتر، يعني أشياء كائنات غير حية مثلا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في مثل الرجل، هل يجوز الصلاة بملابس تغطي العورة لكن تحجم العورة؟
إيش تقول؟ صلاة الرجل بإيش؟
ملابس تغطي العورة لكن تحجم العورة، ملابس تكون ضيقة.
طيب.
السؤال الثالث، كنت يوم مسافر سفر طويل بالباص من 10 ساعات، فدخل وقت الظهر ما كنت على وضوء، تيمنت في الباص، يعني ضربت يدي في أرضية الباص وتيمنت. فعل صحيح؟
لصلاة إيش؟
الضحى. الضحى.
الضحى.
نعم.
طيب.
وفي آخر الرحلة صليت المغرب والعشاء بالوضوء، بوضوء لكن جالس لأنه كان الشارع صعب.
وأنت داخل البلد؟
ساعه، بس السفر طويل 10 ساعات بين مدينتين يعني.
نعم ان شاء الله.
سؤال بعده بالنسبه للنهي، جلسه المغضوب عليه اللي هي متكئ على باطن يده اليسرى، هل هذه بس باطن يده اليسرى ولا عادي حتى اليد اليمنى وحتى اليدين او اليمين واليسار، ولا هذا عام كل شيء؟
ان شاء الله.
سؤال بعده، وصلتني قطعة من الزجاج مكتوب فيها سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة،
كيف
تستخدمها للزينة وكذا؟ واحد سافر وتركها عندي.
مكتوب عليها الفاتحة،
سورة الفاتحة وأواي سورة البقرة
على قطعة زجاج.
أنا إيه قطعة زجاج هذه ما أعرف كيف أتخلص منها الآن، لأن حاولت أحق الصورة الكتاب القرآنية ما راحت.
وبالنسبة يعني أهديت إليك ولا وديعة عندك؟
لا أنا واحد كان موجود عنده وسافر وتركها عندي.
تركها عندك ها؟ يعني أعطاك إياها؟
تركها عندي.
إيه. يلا.
هذه ما كيف ما لفعل يعني، لأن لا تخرق ولا تكسر بسهل.
إن شاء الله يا محمد.
إن شاء الله. السؤال الأخير بالنسبة لتجديد الوضوء. أيه. سمعت أن عمر رضي الله عنه قال هذا وضوء من لم يحدث. هل في فرق بين تجديد الوضوء عن الأول؟ السؤال الثاني بالنسبة لتجديد الوضوء نفسه، سمعت أنه لابد يفصل بين الوضوء وتجديد الوضوء عبادة واجبة، يعني حتى لو صليت صلاة الضحى ما يجوز أني أجدد الوضوء في صلاة الظهر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ، أحسن الله عليك.
حياك الله. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال عندي أربع أسئلة. السؤال الأول، كنت أصلي صلاة سنة القبلية وأنا في الركعة الثانية يعني أريد أن أسلم، نسيت ورفعت إلى الركعة جديدة، فهل علي أن أرجع وبعد ذلك أكمل وبعدين أسهو، يعني أسجد سجدتين للسهو، أم ماذا أفعل؟
يعني أنت صليت ركعتين وبعدين رفعتي إلى الركعة الثالثة كذا؟
نعم نسيت.
طيب يعني. نسيانا. طيب.
السؤال الثاني، توضأت صلاة الوضوء وقبل أذان الظهر بدقائق، يعني دقيقتين أو ثلاثة، فهل علي أن أصلي صلاة الوضوء في هذا الوقت أم أنتظر إلى أن يؤذن بصلاة الأذان لصلاة الظهر؟
إن شاء الله.
السؤال اللي بعده، هل على المصلي أن يذكر جميع الأدعية قبل السلام أم يكتفي بدعاء واحد أو دعائين؟ وهل عليه شيء أن يكتفي بدعاء واحد أم يجب عليه أن يعني يكمل بقية الأدعية؟
إن شاء الله.
السؤال البعد، هل على المصلي أن يقول بعد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد؟ وكلنا عبد لك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا نفاد الجد من كجد، أم يكتفي فقط إلى وملء ما شئت من شيء بعد؟ وهل دائما يقول هذا الدعاء يعني أم يكتفي يعني بجزء منه يعني كامل، ولا يكتفي إلى ما شئت من شيء بعد؟
أبشري.
شكرا.
مرحبا. مرحبا. تفضل يا مهدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
على لو سمحت، سؤالي الأول، بنتي تصوم قضاء ويوم الخميس صايمة هي، وبس نسات وبالمدرسة ونسات أنها كلت شيبس مع أصدقائها وكملت الصيام، ما يعني نسات وما درت إلا هي يعني تقول بلعتنا.
طيب.
بعدين تذكرت وكملت الصيام، هل تقضي هذا اليوم ولا؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني لو سمحت، إذا واحد عنده يعني غازات وايد وحس بالصلاة وهو يصلي يعني صوت من البطن، هذا يبطل الوضوء؟ أقصد يبطل الصلاة هو في الصلاة
إن شاء الله.
وبالنسبة للآية الكرسي لو سمحت ما نقراها، يعني هي بداية فيه لفظ الجلالة، هل الاستعاذة ولا البسملة؟
إن شاء الله.
ويجوز أني أوصل معاها بدون بسملة أو استعاذة آخر آيتين من آخر آيتين من سورة البقرة؟
إن شاء الله يا مهدى.
وآخر سؤال صح، مثل يوم السوية يصادف أيام البنات مع اليوم ميلادهم، يعني إذا أنا جبت لهم هدية شيء هل هاي يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب نورة من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة لليهود والنصارى يعني هل لهم أديان أو شرائع؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للدين الذي ارتضاه الله عز وجل للخلق هو الإسلام، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون، قال يوسف وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، قال تعالى ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فلذلك الأنبياء مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إخوة لعلات، إخوة لعلات هذول اللي أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، يعني عنده أكثر من زوجة عياله ينتسبون إلى أب واحد، هذا هو الإسلام. الحريم هذول عيال يعني هذول الشرائع، ولذلك قلت الفاضل قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، فمثلا نجد شرائع في عهد إبراهيم اتفق من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام اتفقوا على دين الإسلام. الشرائع العملية اللي هي مثلا هذا حلال هذا حرام، أشياء مثلا في الأطعمة تجد مثلا عند بني إسرائيل أطعمة محرمة عندنا حلال، تجد مثلا في عهد عيسى بعض الأشياء حلال عند غيره حرام اللي قبله مثلا، هذه يسمونها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. محمد من ماليزيا بارك الله فيه يقول هل يجوز رقية السيارة مثلا؟ أخوي محمد بارك الله فيك، الذي يظهر جواز ذلك، يجوز رقية الجمادات ويجوز رقية الحيوانات، فقد ثبت عن ابن مسعود أنه رقى فرسا أو أمر برقية الفرس وذلك بالقراءة والنفخ في منخره الأيمن 4 مرات وفي منخره الأيسر 3 مرات وقام الفرس ما كأن به بأس، ويجوز لأن الأشياء هذه قد تصاب بالعين، السيارة مثلا يجوز الإنسان أن يرقيها إذا مثلا كثر الضرر عليها. محمد من ماليزيا يسأل يقول بالنسبة للرجل إذا صلى بملابس هذه الملابس تستر العورة لكن تحجم العورة، ما حكم ذلك؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الرجل يجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة بثياب لا تحجم العورة، فإذا صلى بثياب تحجم العورة بمعنى أنه إذا نظر إليها الإنسان رأى تفاصيل عورته، خاصة مثل ما ذكرت البناطيل أو السراويل الضيقة جدا التي تفصل العورة، هذا محل كلام عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المحجم لعورته كالعريان، ولذلك قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهما قال النساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات، فهي لابسة لكن في حكم العارية، لماذا؟ لأنها لبست لباسا فصل تقاسيم جسمها. كذلك الرجل الذي يصلي قالوا بأن صلاته باطلة لأنه في حكم الكاشف لعورته، وذهب فريق إلى أن صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاة الذي ستر عورته لكن العورة محجمة مع الكراهة، وقبيح بالإنسان أن يصلي في مثل هذه الحالة، فعليه أن يحتاط لصلاته وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى. محمد من ماليزيا يقول كنت مسافر في الباص تقريبا مدة 10 ساعات يقول وحاب أصلي صلاة الضحى، يقول ما وجدت ماء فتيممت في الباص وصليت، ماذا علي؟ ما عليك شيء محمد بارك الله فيك، ما دمت أنك عاجز عن الوضوء ولم تجد الماء أو لا يوجد ماء، وحبيت أنك تستثمر وقتك وتستغل هذه المدة الزمنية الطويلة بالصلاة، صلاة الضحى، لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد. محمد يقول: أنا صليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا بسبب أنني سافرت مسافة طويلة، لكني كنت متوضئا إلا أنني صليت جالسا، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للقيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ويسقط بالعجز، وذلك لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لهذا الحديث. فإذا كنت عاجزا عجزا حقيقيا أو حكميا عن القيام سقط عنك. العجز الحقيقي عجز مرض مثلا أو كذا، عافاك الله وعافى الله الجميع. الحكمي ما تستطيع، أنت قادر على القيام لكن مثلا ما تستطيع الثبات في الباص، أو مثلا يسبب لك مشاكل مثلا لو صليت قائما ربما تضررت في ذلك، لو صليت قائما تضررت في ذلك، يجوز لك في مثل هذه الحالة. محمد من ماليزيا يسأل يقول: بالنسبة للنهي عن الاتكاء على اليد اليسرى، هل هذا يشمل اليمنى ويشمل اليدين؟ محمد بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى، على باطن اليد اليسرى، والعلماء ذهبوا إلى ظاهر الحديث، هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه على اليمنى أيضا، وأيضا لو ألقى يديه خلف ظهره مثلا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الاتكاء على كلية اليد اليسرى، باطن اليد اليسرى فقط. أما إذا اتكى على يديه الثنتين لا حرج، أو اتكى على اليمنى لا حرج، لأن النهي متجه إلى اليد اليسرى. بارك الله فيك. محمد يقول: في شخص عند قطعة من الزجاج مكتوب عليها سورة الفاتحة وأول سورة البقرة، يقول: هي للزينة، تركها عندي وسافر أو ذهب، يقول: ماذا أصنع بها؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للقرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو صفة من صفات الله عز وجل، والواجب على المسلم أن يعظم كلام الله جل وعلا، ومن تعظيم كلام الله أن لا يبتذل بمثل هذه الأشياء، بحيث يوضع على زجاج أو يوضع على أشياء مثلا تتعرض لكذا، أو يتخذه يعني تميمة مثلا، وهذا مما جاء النهي عنه، والراجح من قول أهل العلم أن التميمة ولو كانت من القرآن فإنها لا تجوز. ولذلك أخي الفاضل، أنت الآن بالخيار، إما أن تردها لصاحبها، وإما أن تغيرها مثلا، تمحو ما فيها حتى تستعملها استعمال مباح، وممكن يعني تذهب بها إلى محل من محلات هؤلاء الذين يحترفون مثل هذه الصناعات، يصيغ لك صياغة أخرى تنتفع بها. بارك الله فيك. محمد من ماليزيا يقول: بالنسبة لتجديد الوضوء، سمعت أثرا بأن عمر قال: هذا وضوء من لم يحدث. يقول: طيب، لو أردت مثلا أصلي بهذا الوضوء الضحى، هل إذا جئت لصلاة الظهر أجدد الوضوء؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا توضأ لغرض صلاة الفرض أو لغرض صلاة النافلة أو لقراءة القرآن، فإن الراجح من أقوال أهل العلم استباحة كل عبادة من شرطها الوضوء. فلو أنت صليت توضأت لصلاة الضحى ولم تحدث، ما أحدثت بعد، ثم دخل عليك وقت الظهر، صلي الظهر بهذا الوضوء. كذلك لو توضأت لمس المصحف وقراءة القرآن ثم لم تحدث ودخل عليك وقت صلاة من الصلوات الخمس، لك أن تصلي بها ولله الحمد والمنة. أم محمد بن أبو ظبي تقول: كنت أصلي السنة القبلية، تقول: بعدما خلصت الركعة الثانية قمت إلى الركعة الثالثة نسيانا، تقول: ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دام أنك تيقنت بأنك قد نسيت وارتفعت إلى الركعة الثالثة، يجب عليك أن ترجعي وأن تجلسي، لأنك زدت في الصلاة، وتأتين بالتحيات، ثم بعد ذلك تسلمين، وبعد السلام تسجدين للسهو سجدتين، تسلمين بعدها من دون تحيات أخرى، يكفي يعني بالنسبة لسجدتي السهو ليس فيها التشهد، واضح؟ فأنت بارك الله فيك ترجعين وجوبا، تكملين صلاتك وتسلمين، بعد السلام تسجدين للسهو سجدتين وتسلمين من دون تحيات أو من دون التشهد. أم محمد تقول توضأت قبل أذان الظهر بدقيقتين، متى أصلي سنة الوضوء؟ تصلينها بعد الأذان، فإذا أذن صليها، بارك الله فيك، لأن هذا الوقت النهي فيه شديد. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة بن عامر نهى عن الصلاة في ثلاثة، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، عن نهانا عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، عندما تكون الشمس في كبد السماء، وهذا الدقيقتين هذا هو الوقت، لأن هذا الوقت تسجر فيه جهنم كما في الحديث، ولذلك تنتظرين وتصلين بعد الأذان، بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني بالنسبة للمصلي في آخر الصلاة قبل السلام، هل يكتفي بدعاء واحد أم يأتي ببقية الأدعية؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي الأمر في هذا واسع، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وليتخير من الدعاء ما شاء، يتخير من الدعاء ما شاء، فلو أنك أتيت بجميع صيغ الدعاء والواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج في ذلك، لكن آكد هذه الأدعية ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. جماهير أهل العلم إلى أن هذا الدعاء سنة مؤكدة، وذلك لحث النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الدعاء وأيضا تعليمه الصحابة، وذهب بعض العلماء كطاووس بن كيسان اليماني إلى وجوبه ويرى بطلان الصلاة بترك هذا الدعاء، ولا شك بأن قول طاووس ضعيف في مقابل قول جماهير السلف والخلف، لكن ذكرت هذا من باب التنبه إلى هذا الدعاء، لأن كثير من المصلين يهملون هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وورد بلفظ اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أم جواهر،
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا يوم الخميس سألتك سؤال عن الوقف، يا شيخ إذا كان وقف للذرية،
نعم،
هل هو نفس الجواب بيكون؟
ذكريني بالسؤال يا أم جواهر.
أنا سألتك عن تحرير الوقف أو نقله.
إيه.
وأعطيتني الجواب يا شيخ، بس إيه؟ الحين في اللي هو الوقف للذرية، يعني موقوف للذرية والأبناء، أبناء الأبناء وهكذا،
إيه؟
هل يجوز بيعه، نقله أو بيعه؟ لأنه
أختي أم جواهر ما يتغير الجواب، سواء كان الوقف ذريا أو كان خيريا ما يتغير الجواب، وقلت لك أنا أذكر أنه لابد من مراجعة الجهة المختصة، المحكمة أو مثلا دائرة الأوقاف أو يعني حسب ما عندكم ينظرون، لأنه الوقف خلاص تأبد ما يجوز نقله إلا إذا تعطلت منافع الوقف، نعم في مثل هذه الحالة، لكن الورثة ما يرثون الوقف إلا إذا كان الوقف ذري عليهم، بمعنى يرثون الريع، الريع هذا يتقاسمون فيما بينهم على شرط الواقف، وشرط الواقف كشرط الشارع كما يعبر الفقهاء، واضح؟
واضح يا شيخ. في تعقيبة ممكن لو سمحت؟
تفضلي.
يا شيخ في واحدة من الأخوات اتصلت فيك اسمها فاطمة من إيران،
أيوة،
وسألت عن الميراث، عن مسألة الميراث،
أي،
وقالت إنها هناك زوجة وبنت وجدة وعم.
زوجة
وبنت وجدة وعم،
أي،
العم هذا بالنسبة للبنت بيكون أخ للميت.
أي نعم.
نعم يا شيخ، أنت في سهوت سهوا وقلت بأن الجدة محجوبة، الجدة هنا ليست محجوبة ولكن لها السدس فرضا،
لا أنا قلت الجدة محجوبة، الجدة ما تحجب، كيف محجوبة؟
نعم
هي ذكرت أظن زوجة اللي هي الأم، الآن الأم الجدة حجبت بالأم اللي هي الزوجة.
إذن هي تقصد الجدة إذا كانت أم، نعم ستكون بدل الجدة بتكون أم،
أي
لن تكون محجوبة، ستكون لها سدوس فرضا.
أي لكن إذا كانت الآن الجدة هي أم الزوجة اللي هي الأم الآن، ترك هي قالت جدة اللي فهمت أنا من جهة أمها كذا،
أم هي جدة بالنسبة للبنت ستكون أم له، أم الميت،
أم الميت
أيوة وهذا لها سدس فرضا.
هي كانت إيش المسألة زوجة؟
المسألة كانت بالنسبة أنت حللتها زوجة وبنت وجدة وعم
وعم
لا وعم
صح.
لكن إن صحيح
الزوجة لها الثمن،
لها الثمن
والبنت لها النصف،
والبنت لها النصف فرضا،
والجدة لها السدس إذا كانت فعلا من
فرضاً.
أي
نعم.
والباقي للعم،
والباقي العم تعصيبا
صح.
والعم هنا هي قصدت به عم البنت، سيكون شقيق أو أخ للميت.
أي
نعم. وهي قالت في سؤالها بأن عمها سيأخذ منها النصف، وهو صحيح بيطلع في التقسيم سيكون له نصف
صحيح
بعد الفروض
صحيح. بارك الله فيك، شكرا يا أم جواهر. أم عائشة
السلام عليكم.
عليكم السلام تبركات.
شيخ بغيت أسألك عن النفقة على الأبناء، يعني هل يجب فيها التساوي أم العدالة؟ لأن الأبناء يتفاوتون في الأعمار إذا كان بينهم سنتين أو أكثر.
قصدك النفقة الواجبة؟ ها؟
النفقة الواجبة على الأبناء نعم.
نعم.
وأحيانا يعني حسب الطفل أو حسب الابن، المطيع يأخذ أكثر مثلا، أو الذي يبكي مثلا أخذهم معي للهدوء، فالآخرون لا يخرجون معي أو لا يحصلون على شراء مثل الطفل الصغير. فمثل هذه النفقات بالعيدية مثلا، هل يجب أني أنا أعطيهم كلهم نفس الشيء مصاريف المدرسة؟ هل يشترط التساوي أم العدالة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، نحن في أبوظبي ولنا مزرعة في ليوة، ومزرعة ليوة تقريبا يعني جاهزة للسكن، يعني من فراش ويعني الحفة ونوم وفرش كل شيء، لكن نذهب إليه كل شهر مرة أو كل شهرين مرة، فهل يجوز الجمع والقصر هناك أم يعتبر هذاك يعني بيت لنا ثاني؟
إن شاء الله.
شكرا يعطيك العافية.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم هدى بارك الله فيها، لا عفوا، من محمد، أم محمد من أبوظبي، تقول بالنسبة للمصلي بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، تقول هل يكمل ملء السماوات وملء الأرض إلى آخر ما ذكرت؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذه من واجبات الصلاة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، جمهور العلماء يقولون سنة، في بعض المذاهب وهذا هو القول الراجح على أن قول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد هذا واجب من الواجبات، ربنا ولك الحمد للكل هذا واجب، الإمام والمأموم والمنفرد قالوا هذا واجب من الواجبات، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، ما زاد على ذلك فهو سنة مستحبة. فأنت أهم شيء يا أختي الفاضلة تركزين على سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما زاد على ذلك هذه من السنن المستحبة، فلو أتيت بها لا حرج، ربنا ولك الحمد، أو تقولين ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخر، هذا مستحب. إذا اختصرت على قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كفاكي هذا. بارك الله فيك. أم هدى من أبوظبي تقول عندي بنتي تصوم القضاء، وفي يوم الخميس تقول في المدرسة أكلت شيبس مع زميلاتها، تقول وكملت الصيام وكانت ناسية، ما حكم صومها؟ أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لي صومها صحيح ما دام أنها أكلت نسيانا، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلذلك لا شيء عليه ولله الحمد والمن. أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: إذا مثلا يعني امرأة تصلي مثلا وحصل صوت في البطن وهي تصلي وكثرت الغازات في البطن، تقول: ما حكم صلاتها وما حكم وضوءها؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لي الوضوء لا يبطل إلا بيقين، فإذا سمع المصلي أو المصلية صوتا مثلا ولم يخرج شيء لا ينصرفان من الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا يقول صلى الله عليه وسلم وقد شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، يقول يعني مثل ما ذكرتي اضطراب في البطن وصوت في البطن، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا يعني بأذنه أو يجد ريحا يشم ريحا بأنفه، فما ينصرف. فوجود الأصوات في البطن هذه لا تعني بطلان الوضوء وبطلان الصلاة، لا، يستمر الإنسان في الصلاة، فإذا خرج منه شيء انتقضت طهارته وبطلت صلاته، فيذهب يتوضأ ويعيد. أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول: يعني الإنسان إذا قرأ مثلا آية الكرسي مثلا هل يبدأ بالاستعاذة أم بالبسملة مثلا، وكذلك مثلا آخر آيتين من سورة البقرة؟ أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة للبسملة تكون في بدايات السور إلا سورة براءة، فإذا قرأت القرآن وبدأت من أول سورة تبسملين الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، وهكذا إلا سورة براءة تستعيذين. قراءة الآيات يعني القراءة من داخل السورة يكفيك الاستعاذة، يكفيك الاستعاذة، تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبة لقراءة الآيات اللي مثلا في الليل عند النوم عند كذا يكفيك الاستعاذة أول مرة، ما تستعيذي مثلا الآن تقرأين مثلا عندك قل هو الله واحد 3 مرات عند النوم، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات عند النوم، قل أعوذ برب الناس 3 مرات عند النوم، ما تستعيذين عنده، يكفيك استعاذة واحد. استعاذة هذه كوعا جميع القراءة اللي تقرأينها، بارك الله فيك. أم هدى تسأل تقول: يعني بالنسبة لي يعني إذا مثلا بناتي صادف يوم من أيام ميلادهم مثلا هل يعني آتي لهم بالهدايا؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لي مسألة الأعياد الميلاد للأطفال ولكذا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يرى بأنها من جنس العادات ولا بأس بذلك، ومنهم من يرى لها اتصال بالشرع لأنها متعلقة بحياة الإنسان وبولادته وبشيء من هذا القبيل. ولما نتأمل في السيرة النبوية، الهدي النبوي، هدي الصحابة، العلماء، ما نجد أنهم كانوا يعني يحتفلون حتى ولو من قبيل العادات، ما احتفلوا بها، فدل على أن هذا كان ملاحظ عندهم، مع أنهم كانوا يعتنون بمثلا ولد فلان في اليوم الفلاني في السنة الفلانية، وهذه طرأت علينا يعني ما ليست من ما عندنا، طرأت علينا بسبب اختلاط الثقافات وكذا. والمسلم ولله الحمد كل يوم من أيامه هو في ميلاد جديد ولله الحمد، لما يذكر الله ويسبح ويهلل ويقرأ القرآن ويصلي. بارك الله في الجميع. اعتذر أم جواهر من عجمان، اعتذر منكم عائشة من أبو ظبي لأن زدنا شوي على وقت البرنامج، لكن إن شاء الله غدا بحول الله يعني أم جواهر طبعا أعتقد أن جاوبناها، لكن ما في بأس نعلق على ما ذكرت في الوقف الذري وأيضا في المسألة الفرضية. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.